بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازلنا في شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له، وتكلمنا على أن الحديث يكون مردودا بواحد أو بواحدة من ثنتين، إما أن يكون مردودا بسقط في الإسناد أو يكون مردودا بطعن في الراوي. وقلنا بأن الرد بسبب سقط في الإسناد إما يكون من أول الإسناد من جهة المصنف وهو الحديث المعلق، ويكون من آخره من بعد التابعين فهو المرسل، أو يكون بسقوط راويين متتاليين فهو المعضل، أو يكون بسقوط راوي واحد في أي مكان من الإسناد فهو المنقطع. وقد يكون السقوط ظاهرا وقد يكون خفيا، فالخفي هو مثل الحديث المدلس، وقد تكلمنا على أنواع التدليس في الدرس السابق. ومن الخفي أيضا المرسل الخفي، المرسل الخفي وهو بقية بحث هذه الليلة، ثم ندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى في النوع الثاني من الرد، وهو الرد بسبب الطعن في الراوي، الطعن في الراوي إما طعن في عدالته أو طعن في ضبطه، طعن في عدالة الراوي أو طعن في ضبطه، طعن في عدالته لأن يكون كذابا أو يكون متهما بالكذب أو متهما أو في فسق أو بدعة ونحو ذلك مما سنذكره. فبقي علينا من نسبة ما يتعلق بالدرس السابق المرسل الخفي. والمرسل الخفي الفرق بينه وبين الحديث المدلس أن حديث المدلس هو أن يروي عمن لقياه وسمع منه، لقياه وسمع منه، يروي ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. أما المرسل الخفي هو أن يروي عن معاصر لم يلقه، أن يروي عن معاصر لم يلقه، عن معاصر لم يلقه. هذا الفرق بين الحديث المدلس والحديث المرسل الخفي. المرسل الخفي أن يروي عن راو أو شيخ أو شخص معاصر له لكنه لم يلتقي به، لم يلقه، يعني ثبت عند الأئمة وفي كتب التراجم والرواة أن هذا الشخص لم يلقى ذات الشخص، أن هذا لم يلقى ذاك، أن هذا التلميذ لم يلقى ذاك الشيخ، سواء عرف هذا من نفس التلميذ أو عرف هذا بالتاريخ أو عرف هذا بتنصيص إمام من الأئمة على أن فلانا لم يلقى فلانا، على أن فلان، على أن فلانا لم يلقى فلانا. مثاله ما رواه أبو داود بسنده عن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسحوا على العقائد والتساخين يعني الخفاف، فقالوا بأن راشد بن سعد لم يلقى ثوبان، راشد بن سعد لم يلقى ثوبان، فهذا من قبيل المرسل الخفي، المرسل الخفي. هذا خلاصة ما ذكره الحافظ في هذا البحث، ثم قال في آخر هذا البحث: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه، يعني إما يخبر عن نفسه أنه لم يلقى فلانا، أو بجزم إمام مطلع، يعني يأتي إمام كبير مطلع يقول فلان لم يلقى فلانا أو لم يلقى عدد من الشيوخ المعينين. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو أو أكثر، لا يكفي في معرفة المرسل الخفي، نحن نجد طريقا آخر مذكور فيه راوي زايد. لماذا؟ لأن قد يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد. هذا باب سنقوله إن شاء الله سبحانه وتعالى، إن قد تسمع أنت من شيخ وقد يأتي إسناد آخر فيه واحد بينك وبين ذاك الشيخ، وكلا الإسنادين صحيح، كلا الإسنادين صحيح. يعني مرة أنت رويته عن الشيخ مباشرة، ومرة رويته عن الشيخ بواسطة، وكلا الإسنادين صحيح، فهذا يسمى المزيد من متصل الأسانيد وله بحث مستقل. يقول: ولا يحسن في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الانفصال والانقطاع، كل رواية كل إسناد لابد أن تدرس، يدرس على حدة، تدرس كل صورة لوحدها. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي كتاب التفصيل لمبهم المراتب وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. يقول الحافظ: وقد انتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. إذا انتهى القسم الأول اللي هو رد الحديث بسبب سقط في السند أو سقط في الإسناد، وذكرنا أقسامه الخمسة، وأنه أيضا ينقسم إلى ظاهر وخفي. ثم انتقل المؤلف إلى النوع الثاني من الرد، رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. وهذا إن شاء الله هو درس هذه الليلة، فنبدأ نقرأ ما ذكره الحافظ ثم ندرس إن شاء الله النوع الأول من هذه أنواع العشرة. نعم نعم نعم. شرط الإمام مسلم في إمكان اللقاء، إمكان اللقاء، لكن نحن كلامنا إمكان يعني إمكان يعني المعاصرة مع إمكان اللقاء، لكن شرط البخاري ثبوت اللقاء، لكن كلامنا في من ثبت عدم لقيه، عدم لقيه لشيء ثبت عندنا، لكن كلام مسلم في المعاصرة مع إمكان اللقاء، لكن الكلام هنا في من ثبت أنه لم يلقى هذا الشيخ أو الراوي، الراوي عنه، الذي روى عنه تلميذ لم يلقى ذلك الشيخ، يعني ثبت عندنا إما بإقراره أو إقرار إمام معين أو بالتاريخ، هذا مات قبل هذا بعشرين سنة أو بعشر سنين أو بيوم أو بلحظة إلى آخر ذلك. لكن كلام الإمام مسلم في إمكان اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء. طيب ندخل الآن في درس اليوم، الطعن في الإسناد، الطعن في رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القبح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. لأن
هو يقول الآن الطعن في الراوي وأسباب الرد في الإسناد بالطعن في الراوي يكون بعشرة أشياء، هكذا الحافظ قسمها وارتبها. بعضها أشد في القدح من بعض، يعني الحافظ رتبها من الأشد إلى الأخف، الأثقل إلى الأخف. خمسة منها تتعلق بالعدالة، الطعن في العدالة، وهي الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، الجهالة، البدعة. الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، الجهالة، البدعة، هذه كلها تسبب رد الحديث، هذه كلها طعن، يطعن في الراوي بسببها. قد يكون الراوي كذابا، قد يكون متهما بالكذب، يعني في حديث الناس ويكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يطعن فيه بالفسق، قد يطعن في الجهالة، وسيأتي طبعا تفصيل كل قسم على حدة، قد يطعن فيه في البدعة. قد يطعن فيه بالبدعة فيرد الحديث من أجل بدعته. هذه خمسة تتعلق بالعدالة، وخمسة أخرى تتعلق بضبط الراوي، بضبط الراوي كأن يكون فاحش الغلط، كأن يكون متهم بالغفلة أو بالمخالفة أو الوهم أو سوء الحفظ. وهذه قلت سيأتي الكلام على كل واحد منها على حده. الحافظ رتبها من الأشد للأخف، سيبدأ بأشد شيء في الطعن هو رد الحديث بسبب كذب الراوي. كذب الراوي يعني الراوي الكذاب الذي حديثه يسمى بالحديث الموضوع المختلق المصنوع، الحديث الموضوع. إذن إذا عرفنا أن فلانا أن فلانا كذاب فإن حديثه يسمى بالموضوع. وإذا قيل فلان متهم بالكذب فهذا حديثه متروك، يعني المتهم بالكذب غير الكذاب، الكذاب حديثه يسمى بالموضوع، يسمى بالموضوع كما سنذكر بالتفصيل. وهذا إن شاء الله هو الذي سنبدأ به في درس الليلة. إذن حافظ الآن سيسرد سردا هذه الأنواع العشرة ثم سيفصلها تفصيلا، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. نعم.
لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لم يقله متعمدا بذلك، أو تهمته بذلك بأن لا يروي ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا ليس الأول. أو فحش غلطه أي كثرته أو غفلته عن الإتقان أو فسقه بالفعل أو القول مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول
حديث الكافر ليس داخل المعنى. نحن نتكلم على حديث المسلم المتهم بهذه الاتهامات، أما حديث الكافر فغير داخل في بحثنا. نحن لا نتكلم في حديث الكافر، وإنما نتكلم في حديث المسلم الذي طعن في عدالته أو في ضبطه. وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول اللي هو الكذب لأنه أخف، والفسق عام لكون القدح به أشد في هذا الفن، يعني أشد شيء هو القدح بكذب الراوي، يعني أشد شيء في الطعن في عدالة الراوي الطعن فيه بالكذب، تقول فلان كذاب، هذا أشد أنواع الطعن، فلان كذاب. فحديثه مباشرة يدخل في قسم الحديث الموضوع المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم المصنوع. نعم.
أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته أي الاستقاط، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته.
يعني لو قيل في هذه العبارة أن يكون خطأه أكثر من صوابه لكانت أسهل بدل اللفة هذه. الحافظ يقول ألا يكون غلطه أقل من صوابه، لو قيل فيها بكل بساطة أن يكون خطأه أكثر من صوابه، يعني هذا سيء الحفظ خطأه أكثر من إصابته، يعني غلطه أكثر من إصابته، يغلط غلطه دائما هو الأكثر. أما الخطأ وارد، كل إنسان يخطئ في الرواية وفي غير الرواية، وكل إنسان عنده غفلة، لكن الذي يفرق بين المقبول والمردود أن هذا غفلته يسيرة وغلطه يسير وغلطه أقل، لكن السيء الحفظ خطأه أكثر، سيء الحفظ خطأه أكثر من إصابته. نعم. القسم الأول هذا هو محل البحث، سيبدأ الآن المؤلف الكلام على القسم الأول. المردود بسبب طعن في الراوي، وهذا الطعن بسبب الكذب، بسبب الكذب، فيعطينا الحديث المكذوب الموضوع المختلق المصنوع. إذن بحث هذه الليلة في الحديث الموضوع. نعم.
فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع، إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة.
نعم. إذا الحديث الموضوع، كلمة موضوع اسم مفعول، موضوع اسم مفعول من وضع، واضع اسم فاعل، موضوع اسم مفعول، وضعه وضع الحديث، هم يقولون يعني وضع مأخوذ من الحطاط، حطه وضعه حطه، موضوع يعني يقصدون من وضع الشيء إذا حطه، لأن رتبته رتبة رديئة أو رتبة متدنية، كان هذا الشيء ملقى ومهمل. وقد يقول مأخوذ من الوضع أنه الذي وضعه يعني كذبه أو ألفه أو اختلقه ونحو ذلك، هم يقولون وضع خذ من وضع الشيء إذا حطه، يعني وضعت الورقة هنا حطيت الورقة هنا، فمعناه أنه لكذبه ولاختلاقه فهو منحط المرتبة، منحط المرتبة أو الرتبة، هذا من ناحية الشقاق في اللغة. يقول الحافظ الحكم عليه بالوضع الحديث الموضوع، بعض أهل العلم يجعله من نوع من أنواع الحديث الضعيف، انتبه لهذه المسألة، يعني بعض أهل العلم يقسم الحديث الضعيف إلى أقسام ويجعل الموضوع قسما من أقسام الحديث الضعيف، فهذه لا تشكل عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار ادعاء من وضع هذا الحديث يزعم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختلق، فجعل قسم من الحديث الضعيف بهذا الاعتبار. وبعضهم يقول لا، الحديث الموضوع قسم مستقل عن الضعيف، فالضعيف لا يدخل فيه الموضوع. واصطلح العلم على كل حال، يعني كثيرا ما تجد في كلامهم أنهم يدخلون الموضوع في الضعيف، يقول هذا حديث ضعيف، ثم يقول وضعه فلان ضعيف الموضوع، وضعه فلان كذاب ونحو ذلك. فعلى كل حال أنت الآن تكون على بينة، إذا وجدت بعض العلم يجعل الموضوع في قسم الضعيف فلا إشكال عندك، لأنه أدخله باعتبار واضعه، اعتقاد الواضع أو ادعاء الواضع أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت لا، هذا أصلا خارج عن بحثنا وهو قسم مستقل، فهذا قال به بعض أهل العلم. يقول الشيخ هنا والحكم عليه الواضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا القطع، يعني لماذا؟ لأن قد يصدق الكذوب، هذا الكذاب الذي وضع هذا الحديث ممكن يكون مثلا روى 1000 حديث 999 منها موضوعة، لكن في حديث مما حديث منها من 1000 صدق فيه وصحيح، فنحن نقول هذا الرجل أحاديثه موضوعة باعتبار الظن الغالب على حديثه، لكن لو أتتنا براهين أخرى تصدق أن حديثه صحيح وأنه لم يذني هذا الحديث فهذا قد يقع، قد يصدق الكذوب، كما في حديث أبي هريرة صدقك وهو كذوب في إبليس لما أرشده إلى قراءة آية الكرسي قال صدقك وهو كذوب. إذا إبليس هذا الكذاب صدق في هذه المرة فقد يصدق الكذوب كما قال أهل العلم. إذ قد يصدق الكذوب لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية عند أهل الحديث وعلماء الحديث السنة ملكة قدرة في أذهانهم وفي قلوبهم وفي بصيرتهم يستطيعون بها أن يميزوا بين الصحيح والموضوع بين الزيف والمزيف وبين الصحيح. لماذا؟ لأنهم عاشوا مع الحديث حياتهم فاخترق الحديث ببشرتهم وبدمائهم وبنفوسهم. فكما تذهب أنت الآن للصاغر تقول له شوف لي هذه القطعة من الذهب صحيحة والمزيفة، أو تذهب لمن يبيع أو يبادل العملات تقول له شوف لي هذا الجنيه أو الدولار أو الريال صحيح ولا مزيف، مجرد نظرة واحدة يستطيع أن يقول لك هذا صحيح أو هذا رديء أو هذا بهرج أو هذا مزيف أو هذا صحيح. تقول له ازاي؟ انا معرفش هو كده وخلاص. فكذلك اهل الحديث من كثرة ما قرأوه وحفظوه ورحلوا فيه واختلط في بشرتهم وبدمائهم وبنفوذهم يميزون بين الصحيح والضعيف والموضوع والمعلول، وانما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا، ذهنه قوي وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن متمكنة، القرائن التي سنعرفها بعد قليل كيف نعرف الحديث الموضوع، هناك قرائن سنعرف بها الحديث الموضوع. يقول الحافظ هذه القرائن، ابدأ اقرأ القرائن وقد يعرف الوضع
بالإقرار وضعه. قال ابن بطيخ العيد لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب الاحتمال أن يكون كذبا في ذلك الإقرار انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا لكونه كاذبا وليس ذلك مراده، إنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به.
إذن هذه الآن أول طريقة لمعرفة الحديث الموضوع، أول طريقة لنعرف حديث الموضوع إقرار الواضع. يعني يأتي واحد كذاب وضاع يقول يا جماعة أنا وضعت عليكم هذه الأحاديث في هذه الكراسة أو في هذه الورقة وهي واحد أو مئة أو ألف، إقرار الواضع. فنحن الآن بهذا الإقرار نأخذ بهذا الإقرار في مناقشة، فربما يكون كاذبا في هذا الإقرار. نحن نقول نأخذ بهذا في الظن الغالب مع القرائن الأخرى، مع القرائن الأخرى من القرائن أن هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق هذا الكذاب. مثلا هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق هذا الكذاب، فنحن تكون عندنا الظن الغالب على أن هذه الأحاديث وضعها هذا الكذاب. إلى أن نخرج عن هذا الظن الغالب بدليل آخر، كان يأتي الحديث مثلا من طريق أخرى، فنعرف أن هذا الحديث ليس مما اختلقه ذلك الكذاب. لكن الأصل أن أحاديث الكذاب الأفاك هذا تكون في قسم الموضوع المختلق المصنوع. ونحن نأخذ بالزنا بشهادة الزاني على نفسه، إذا جاء واحد يشهد على نفسه بالزنا ويقر بأنه أتى بالزنا بتفاصيل الزنا، لنا الاعتراف الظاهر، لنا الأخذ بالظواهر، والله جل وعلا يتولى البواطن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، إنما نأخذكم أو نؤاخذكم بما يظهر لنا والله أعلم بالسرائر. قول الحافظ كما أنه يؤخذ في قتل المقر بالقتل يقول أنا قتلت هذا الشخص فلان هذا قتلته في المكان الفلاني بالطريقة الفلانية لنا الظاهر نأخذ بإقراره. كذلك يرجم المعترف بالزنا بظاهر قوله وبظاهر اعترافه. إذن هذا الآن الأمر الأول الذي يعرض به الحديث الموضوع يعرض به وضع الحديث إقرار الواضع أنه وضع هذه الأحاديث. قال الإمام ابن مهدي لأحد وضع الأحاديث واسمه ميسرة ابن عبد ربه من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا من قرأ كذا فله كذا. قال وضعتها لأرغب الناس يعني أرغب الناس لقراءة القرآن. فهذا إقرار من الواضع. والإمام ابن مهدي وغيره من الأئمة ينخلونها نخلا فيخرجون الصحيح ويزيفون الزائف. هذا الآن الأمر الأول. إذا قلت لك كيف يعرف الحديث الموضوع نقول أولا بإقرار الواضع. نعم. ثانيا
ما يوجد من حال الراوي كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف لكون الحسن سمع عن أبي هريرة أو لا فضاق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فضاق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا تبقى إلا في نطل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث أو جناح تعرف المهدي أنه كتب لأجله فأمر بذبح الحمام.
نعم. إذن هذا الأمر الثاني الذي نعرف به الحديث الموضوع حال الراوي كان يتزلف مثلا الأمراء يجد الحديث يختلق حديثا يجد في حديث من أجل أنه يتزلف إلى الحكام أو الأمراء أو السلاطين أو يظهر أنه عنده ما ليس عند غيره كما جاء في قصة هو يقول هنا كما وقع لمأمون ابن أحمد وعندي المحشي يقول الصواب لأحمد ابن عبد الله الجوباري يقول صواب هذه القصة أنها وقعت لأحمد ابن عبد الله الجوباري أنه ذكر وهذا وضع من الوضاعين أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن البصري سمع من أبي هريرة أم لا. يعني معروف عند أهل العلم أن الحسن البصري لن يسمع من أبي هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة ذهب إلى البصرة وكان الحسن في المدينة ولما رجع أبو هريرة للمدينة ذهب الحسن إلى البصرة فلم يسمع الحسن من أبي هريرة. فهذا الرجل وأحمد بن عبد الله الجوباري سمع هذا الخلاف بين اثنين فمن مباشرة اخترع حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. انظر إلى الإفك وإلى الغباء. يعني حل المشكلة ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. طبعا هذا من الممكن أن يدخل في حال الراوي أو حال المروي. حال المروي أن المروي يدل يعني التاريخ والركاكة اللفظ على كذب هذا الذي اختلقه. ذكر مثالا آخر مشهورا عند الناس قصة غياث بن إبراهيم النخعي أنه دخل على المهدي فوجد المهدي يلعب بالحمام يعني كأنه يعني يسادق مثلا بين الحمام أو نحو ذلك. فأراد هذا الرجل غياث بن إبراهيم أن هو يعني يذكر المهدي بفعل، هذا فعل عظيم يؤجر عليه، يؤجر على هذه المسابقة، وأنه يأخذ أجرا على هذا السباق كما يأخذ أجرا على السبق في الرماية والسبق على الخيل وعلى الإبل. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل، نصل يعني تقصد الرمي، أو خف، والخف هذا خاص بالبعير، أو حافر، والحافر يعني حافر الفرس. هذا نص الحديث هكذا، يعني السبق الذي يجوز فيه وضع أن تضع تتسابق مع شخص ويكون فيه مسابقة على مادة أو مال، يكون في هذه الأمور الثلاثة: إذا كان في الرماية أو مسابقة على البعير أو المسابقة على الخيل، وقد يلحق بها المسابقة في الجهاد على الدبابات أو المدرعات ونحو ذلك الطائرات، لأن هذه يراد بها الجهاد المذكورة في الحديث، مقصود بها الجهاد في ذلك الوقت، عدة الجهاد. فالآن جهاد في الطائرات والدبابات والمدرعات، فالمسابقة فيها من أجل التدريب على الجهاد لا بأس بوضع السبق فيها، يعني تقول اللي يسبق، اللي يسبق مثلا على من الجنود أو العساكر على هذه المدرعة أو الطائرة أو نحو ذلك، فله كذا من المال أو من العطيات. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية ألحق بهذا المسابقة في الأمور العلمية، فقال أن الجهاد يقوم بأمرين: جهاد السيف والسنان، وجهاد العلم والبيان أو اللسان. فألحق بهذا الأمر المسابقة بالسيف والسنان، ألحق بها الجهاد العلمي، كان يكون تعمل مسابقة في حفظ القرآن الكريم أو حفظ السنة النبوية ونحو ذلك. وأهل العلم مشوا على ذلك، ووافق أكثرهم ابن القيم في هذا، في هذه المسألة، أنه يجوز السبق، تقول ليحفظ مثلا 10 أجزاء أو المسابقة مثلا فيها 1000 جنيه أو 5000 للذي يحفظ القرآن، وعشرين كاملا واللي يحفظ 20 جزء أو كذا وكذا، وضع السبق اللي هو المال أو العطية من أجل المسابقة في هذا الأمر. قالوا هذا من باب الجهاد العلمي، فالدين يقوم بهذين الأمرين: حرف حراسة الأرض أو الوطن بالمجاهدين بالسيف والسنان، والآن بالمدرعات والطائرات والدبابات وذلك، وحراسة الشريعة بحفظ السنة، حفظ القرآن وحفظ السنة والتوحيد ونحو ذلك. طبعا يتبين لكم أن المسابقة في الكورة، وضع الجعد على الكورة ونحو ذلك، إن هذا من الأكل المال المحرم، يعني الفريق الفائز اللي ياخذ فلوس او ياخذ كؤوس ذهبيه او فضيه او نحو ذلك، يعني ياخذ جعلا، ان هذا يدخل في الجعل المحرم او السبق المحرم. يعني حتى مشكله اخرى غير هذه، يعني ما حكم اخذ السبق في المسابقات العلميه كالجغرافيا والتاريخ والرياضيات ونحو ذلك؟ أهل العلم لم يلحقوا هذه بالأولى، لأن الأولى الجهاد فيها واضح أن هذه سبقة أمور شرعية، سبقة أمور شرعية. وقد سألنا عن هذه مثل المشايخ فقالوا أن هذا خاص بالأمور الشرعية، المسابقات الشرعية كما قلت في القرآن في السنة التوحيد ونحو ذلك، لأن بعض الجهاد المؤسسات تعمل مسابقات في الرياضيات والمسائل الرياضية. على كل حال قد يقول واحد: طيب إذا عمل مسابقة رياضية بقصد إن هو ينفع الإسلام والمسلمين، هذه محل تأمل في الحقيقة ومحل بحث، وتحتاج إلى يعني مزيد فتوى ومزيد طرح، لأن الحديث كما ترون فيه نص على شيء محدد لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر، أمور الجهاد هذه اللي تكلمنا عليها. وأهل العلم ألحقوا بها الجهاد العلمي الشرعي، فبقي الجهاد أو السبق الأمور العلمية غير الشرعية. أهل العلم قالوا أن هذا لا يلحق بهذه الأشياء التي يجوز فيها المسابقة. طيب هل إذا نوى يلحق أو لا يلحق؟ هذه المسألة بالحقيقة سألنا فيها، فأقصد تحتاج إلى النية هذه، تحتاج هل النية هذه تبيح الجعل تبيح المال أم لا، هذه تحتاج إلى مزيد سؤال واستفسار، لأن تحتاج إلى فتوى. طيب نرجع مرة ثانية للحديث. هذا الرجل هو الغياث بن إبراهيم، لما وجد المهدي يلعب بالحمام أحب أنه يدخل إليه السرور، وأضاف للحديث لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، يعني أدخل الحمام المسابقة في السباق بين الحمام، يعني الذي عنده حمام يسبق الحمام الآخر يأخذ مال. مثل الآن اللي عنده مثلا فرس قوي أو بعير قوي، وهذا موجود الآن في دول الخليج السباق الآن بين البعير أو البعران، فعندهم الجعل للبعير الأقوى، وأيضا في مسابقات من الخيل العربية ونحو ذلك، فهذا دخل الجناح اللي هو الحمام، إن الحمام الذي يسبق يحق لصاحبه أن يأخذ جعلا أو يأخذ جائزة أو يأخذ مالا لأنه صاحب هذا الحمام، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب أو كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هو يرضي المهدي، فأمر الخليفة بذبح الحمام الذي عنده، يعني الذي كان يلعب به. ذبح الرجل؟ نعم، كان يقول ذبح الشخص نفسه لأنه كذاب، وهذه مسألة يعني سيأتي الكلام فيها بعد قليل، ما حكم الكذاب المختلف الذي يختلف الأحاديث، سيأتي الكلام فيها. إذن هذا من القرائن التي يعرض بها الحديث الموضوع ما يتعلق بحال الراوي. هناك قرائن تتعلق بحال المروي، يعني الحديث اللي رواه، الحديث اللي رواه فيه علامات نعرف هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. اقرأ. ومنها ما يؤخذ،
ومنها ما يوجد من حال المروي كأن يكون مناصبا
لذلك،
ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناصبا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل.
نعم، يعني هناك أشياء واضحة تكون مناصبا لنص القرآن أو السنة أو الإجماع أو صريح العقل، مثل ما جاء من سفينة نوح طافت بالكعبة، سفينة نوح طافت بالكعبة سبعة أشواط مثلا، هذا خاص، أي واحد يقول أن هذا مناقض في صريح العقل ولا يقبل التأويل، لا يحتاج إلى شيء من التأويل. وقيس على هذا ما يكون مناقضا للقرآن أو السنة أو الإجماع. ثم المروي تارة، نعم،
ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا إسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروي.
نعم، يعني هذا الوضاع الذي يضع الأحاديث، هذا الوضاع من أين يأتي بها؟ يقول الشيخ إما أحيانا يخترعه من عند نفسه، يخترعه من دماغه، اخترع أي حديث موضوع من ذهنه، أو يأخذه من كلام غيره كبعض السلف الصالح، مثلا حب الدنيا رأس كل خطيئة مثلا، من كلام مالك بن دينار، مشهور من كلام مالك بن دينار، حب الدنيا رأس كل خطيئة، فيعزو هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يأخذه من كلام بعض الحكماء والأطباء ونحو ذلك، كحديث مثلا المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، نعم. أو مثلا حديث قول عمر المشهور علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل مشهور من كلام عمر رضي الله عنه وهكذا. المهم يأخذ حكمة من كلام أهل السلف أو بعض الحكماء فيجعلها حديثا، أو من الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا فيرتب له إسنادا صحيحا. طيب ما الذي يجعل هذا الوضاع يعمل هذه الأفعال الشنيعة؟ الحامل للواضع الوضع عدة أمور. أولا
إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار.
نعم، إذن الذي يحمل الوضاع على وضع الحديث عدة أمور: إما الطعن في الدين أو في الإسلام، هذا الشخص ليس عنده دين، الشيخ يقول عدم الدين يعني عدم الديانة كالزنادقة. ومن هؤلاء محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة، أحد الوضاعين المشهورين، محمد بن سعيد الشامي المشهور في الزندقة أو المصلوب في الزندقة، وضع حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعي أنه يقول فيه أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، يعني زاد إلا أن يشاء الله، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. فهذا محمد بن سعيد الشامي المصلوب أحد الزنادقة الذين وضعوا الأحاديث للطعن في الإسلام، يعني للطعن في الإسلام. صنف آخر من الوضاعين وضعوا الأحاديث لغلبة الجهل، لغلبة الجهل كبعض المتعبدين، المتعبدين مثل نوح بن أبي مريم. نوح بن أبي مريم وضع الأحاديث في فضائل القرآن سورة سورة، يقول من قرأ سورة كذا فله أجر كذا، مثل القرآن من أوله لآخره يضع في كل سورة حديثا، من قرأ سورة آل عمران فله كذا، من قرأ سورة النساء فله كذا، المائدة فله كذا، الأنعام فله كذا، الأعراف لغاية ما وصل الناس. نوح بن أبي مريم. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، بعض المقلدين إما لإمة وإما لغير لإمة، غير لإمة كالروافض والشيعة، وضع حديث كثيرة في فضل علي، ومنها حديث علي خير البشر من شك فيه كفر، علي خير البشر من شك فيه كفر، هذا الوضع الرافضة والشيعة. هناك بعض المقلدين المتعصبة للأئمة وضعوا أحاديث في فضل الأئمة الأربعة، وبعضهم يضع الأحاديث في ذم إمام الأئمة لحساب إمامه هو، كما وضعوا أحاديث في ذم الشافعي رحمه الله تعالى، قالوا في هذا الحديث يكون في أمتي رجل يسمى محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، يعني الشافعي رحمه الله تعالى وضع حديث في ذم مذهب الشافعي وفي ذم الإمام الشافعي، يكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس، يعني الشافعي أضر على أمتي من إبليس. ثم قالوا وأبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي، يعني الأحناف الآن يعني وضعوا هذا الحديث لحساب مذهبهم، وإمامهم بريء ممن يضع تلك الأحاديث ويختلق على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث. وهؤلاء كثر، هؤلاء المتعبدون الذين يضعون الحديث كثر. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، اتباع هوى بعض الرؤساء كما صنع مقاتل ابن سليمان المفسر المشهور، لكنه كذاب في الحديث ورمي بالوضع. مقاتل ابن سليمان مشهور بالتفسير لكنه ليس بثقة عند أهل العلم، لأنه يأتي يفسر بلا أسانيد وتكلم الأئمة في ترك حديثه، لكنه له شهرة كبيرة بالتفسير. قال لأحد أئمة بني العباس، قال له، قال المهدي: ألا ترى ما يقول لي مقاتل، يعني هارون بن أبي، يقول أسند الحاكم عن هارون بن أبي عبيد الله عن أبيه، قال: قال المهدي، المهدي يقول: ألا ترى ما يقول لي مقاتل، يعني مقاتل بن سليمان، يقول لهارون، يقول المهدي: إن شئت وضعت لك أحاديث في فضل العباس، يعني إن شئت وضعت لك حديث فضل العباس، لأنهم بنو العباس، أريد أضع أحاديث فضل العباس. قلت: لا حاجة لي فيها. يقول له الخليفة المهدي: لا حاجة لي فيها. فمقاتل بن سليمان مشهور بالكذب، والأئمة حذروا من أحاديثه، لكنه معروف التفسير وله باع في التفسير، اتباع هوى بعض الرؤساء وكذلك القصاص والسؤال، يعني يضع أحاديث ويقص على الناس أحاديث عشان في الأخير يقول لهم، يقف برا كده ويمد إيده عشان الناس كل طالع يديله حاجة، يقص لهم أحاديث جميلة يخترعها، وفي الأخير يطلب منهم، يطلب يسألهم. رجل يسمى أبي سعيد المدائني، كأبي سعيد المدائني، فهو من مما عرف بوضع الحديث لسؤال الناس، وكان من هؤلاء الذين يضعون الأحاديث بقصد السؤال، أو يضع الأحاديث بقصد الإغراب، يغرب، يقول عنده أشياء ليس عند غيره ليشتهر. ومن هؤلاء إبراهيم ابن اليسع، إبراهيم بن اليسع، وهو ابن أبي حية، ابن أبي حية، كذا في لسان الميزان، وبعضهم يقول ابن أبي دحية، لكن الذي في لسان الميزان ابن أبي حية. يقول الشيخ: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، كل أنواع الوضع حرام، إلا أن بعض الكرامية وبعض الصوفية نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل. قلنا لكم بأن الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، ولهم مذهب مر بنا في العقيدة، ولهم كلام كثير في كلام الله جل وعلا وقضايا الإيمان، وأنهم يقولون أن الإيمان قول باللسان ويدخل فيه اعتقاد القلب والعمل إلى آخره. فالكرامية هؤلاء رأوا جواز وضع الحديث، قالوا: نحن نكذب له لا عليه، نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، يعني نكذب من أجل نشر الدين ومن أجل إدخال الناس وترغيب الناس في الدين، ولم نقصد أن نكذب عليه صلى الله عليه وسلم أو نضر الشريعة. وهذا طبعا كلام غد، والدين الحمد لله كامل، وربنا جل وعلا أتم علينا دينه وأكمله لنا، فلا حاجة للكذب كما يدعي هؤلاء الكذابون الأفاقون. الكرامية وبعض الصوفية يبيحون الكذب من أجل الترغيب والترهيب. وفي عصرنا، يعني في واقعنا، قد يدخل الذين يخرجون في جماعة التبليغ في جزء من هذا، لأنهم ينشرون بين الناس أحاديث مختلقة لا أصل لها، وبعضها موضوع، ولا يكلفون أنفسهم البحث عن تلك الأحاديث، والقصد من هذا الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. وهؤلاء لا ينتبهون أبدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى، يعني يظن أنه كذب، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. وفي حديث آخر في البخاري: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ف فعندما تسمع لأحد هؤلاء الذين يقودون في التبليغ والدعوة، تسمع للبيان، تسمع أشياء في الحقيقة هي أعجب من الخيال، أعجب من الخيال، لا تدري من أي كتاب، يعني حتى إذا قلت سأبحث عنها ممكن تجد سنة كاملة لا تجد حديث من الأحاديث اللي يقوله، صعب جدا، أشياء ما تدري، لأن أكثرها من الحكايات والأقاصير التي جعلت بعد ذلك أحاديث. فينبغي على هؤلاء أن يتورعوا وأن يتحروا في النقل والإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، لأن هذا وعيد شديد، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فإذا لا يجوز بأي حال من الأحوال اختلاق الأحاديث ولا وضع الأحاديث بقصد الترغيب في عمل الخير. وسيأتي الآن كلام الحافظ في رواية الحديث الموضوع، يقول الحافظ: وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا يجوز فيها أن يأتي الإنسان بشيء من عند نفسه. واتفقوا الآن حكم، الآن حكم الوضاع، حكم الوضاع الكذاب، هذا حكم ما وضعه، اتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، اتفق أهل العلم على أن هذه كبيرة من الكبائر. وخالف أبو محمد الجويني وهو والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين، وقلت لكم أنه صاحب رسالة الفوقية في الاستواء، الفوقية والاستواء، وكلمتكم عنها مرة من المرات، وهو عبد الله بن يوسف الجويني، عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، المتوفى سنة 348، المتوفى سنة 348. أبو محمد الجويني كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأن الوضاع الذي يختلق الأحاديث كافر. إذن هذا أمر خطير، لكن غالب أهل العلم على أن هذا من الكبائر. الذهبي رحمه الله تعالى فصل وقال أن الكذب، ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على الله وعلى رسوله كفر ينقل عن الملة، ولا ريب أن تعمد الكذب، الذهبي يقول: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض، كفر محض. على كل حال هذا الكلام في كتاب الكبائر يدلنا على خطورة الأمر، خطورة الأمر. يقول آخر شيء: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع، اتفق العلماء على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا مقرونا ببيانه، يعني تنقل حديثا موضوعا تقول هذا حديث كذب ومختلق وموضوع. المشكلة الآن لبعض الناس تطلع المنبر تقول حديث موضوع، واحد مرة قال المهم هو حديث وخلاص، ما تقوليش بقى موضوع المهم هو مش هو حديث وخلاص، تقول عامل حديث موضوع، لا مش هو حديث وخلاص يبقى مش مشكلة. فالآن في إشكال الآن، فإذا نقول حتى لو أنت الآن عارف أن قدامك مش هيفهم يعني حديث موضوع فلا تقوله على المنبر ولا غير المنبر. وهذا الكلام قيل لي شخصيا، يا اما حديث هذا موضوع مش يعني مش مهم، تقول له حديث ضعيف يقول لك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حديث ضعيف، هيقول حديث ضعيف يعني ازاي يعني. فاذا انت الان خاطب الناس على قدر عقولهم، خلاص شوف الناس مش هتفهم الموضوع فلا هذا ولا الضعيف، قل لهم على طول احاديث صحيحه وخلاص. فالامر يختلف، ف الأصل مثلا لو بتكلم الناس تفهم حديث ضعيف أو كذا، لابد أن تبين أن هذا الحديث ضعيف أو موضوع. ما بيفهموش اللي قدامك إذا لا تذكر هذا الشيء. والقاسمي ذكر في كتاب قواعد التحديد أنه على الأمير على الإمام المسؤول عن المال أن هو يعذر الأئمة الذين يصعدون المنابر ويتكلمون بأحاديث ضعيفة أو لا أصل لها، يعذرهم تعذيرا ويمنعهم أنه بعد كده يطلع المنابر أو يحصلون. طب احنا نعذر كم واحد؟ كم ألف على مستوى البلاد؟ شيء كثير. اذا الخلاصة او النتيجة ان احنا لابد ان احنا ننشر العلم بين الناس، ننشر العلم بين الناس، ننشر السنة الصحيحة ونبين للناس الاحاديث الصحيحة، وننشر بين الناس تعليم تعلم ودراسة صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الاحاديث الصحيحة الى غير ذلك. اخر شيء يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. وقلت لكم هذا حديث متواتر وروى بروايات كثيرة. من كتب الاحاديث الموضوعة المشهورة كتاب الموضوعات لابن الجوزي، كتاب الموضوعات لابن الجوزي، لكن ابن الجوزي انتقد في هذا الكتاب لانه وضع فيه احاديث حتى صحيحة وفي السنن، بل حديث صحيح مسلم وضع في الموضوعات. فكتاب ابن الجوزي في الجملة جيد لكنه عليه انتقاد بوضعه بعض الأحاديث الصحيحة فيه. هناك كتاب للسيوطي مشهور ومعروف اسمه اللآلئ المصنوعة، اللآلئ المصنوعة من الأحاديث الموضوعة للسيوطي، وأوسع كتاب في الأحاديث الموضوعة أوسع كتاب اسمه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق، عين وراء وألف وقاف، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة في ثلاثة مجلدات، وقد يكون في مجلدين لابن عراق، هو كتاب مشهور جمع فيه ما قيل قبله. وبهذا يكون انتهى القسم الأول من أقسام الرد في الحديث بسبب الطعن في الراوي بالكذب، الطعن في الراوي بالكذب. ما حكم الصلاة في مسجد في قبر وهناك فاصل حائط بين المسجد وبين القبر، وبني المسجد من أجل هذا الضريح مع العلم أن هذا الضريح بالقبلة؟ القبلة يكون في إشكال كبير في الحقيقة، لكن وجود الجدار يخفف من الأمر، وجود الجدار. لكن أيضا هذا الكلام عائم، لأن قد يوجد جدار ويوجد باب مثلا إلى الضريح، قد يوجد جدار لكن يوجد باب للضريح القبلة. فعموما يعني إذا كان الإنسان عنده مسجد آخر يستطيع يصلي فيه فتركه أولى، تركه أولى من أجل الشبهة، من أجل الشبهة، ولئلا يقال فلان يصلي في مسجد فيه ضريح ويقاس على فعله، وقد لا يفرق الناس بين ما فيه جدار وما ليس فيه جدار، وما بني في القبلة هو داخل المسجد وما بني خارج المسجد. فإذا كان عندك مكان آخر يصلي فيه فهو أفضل الخروج من هذا الإشكال والخروج من هذا الخلاف. على كل حال في بحث خاص بالإسناد يحتاج مراجعة به، إن شاء الله نرجع ونرد على السائل. هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا وبارك الله فيكم.